حط لي النت هنا لو سمحت، حط لي بنت النت هنا بس بدأ، حط لي بنت النت هنا. مش هينفع تيجي من هنا اصلا، مش هينفع تيجي من هنا، مفيش حاجة هنا اصلا، مفيش حاجة هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في صوت مسموع أخوانا؟ في صوت، بس يعني خبروني الصوت موجود ولا غير موجود؟ الصوت مسموع أخواني ولا غير مسموع بعد إذن حضراتكم؟ أتأكد بس أن الصوت مسموع. طيب، نبدأ إن شاء الله رب العالمين حديثنا إن شاء الله. وحديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى هو حديث عن الحادثة التي وقعت وعن الجريمة التي حدثت داخل مصر. وهذه الحادثة الحقيقة أنها استرعت الانتباه، وهذه الحادثة أيضا كانت حادثة مؤلمة، وكانت هذه الحادثة نذير خطر وناقوس خطر يدق في هذا الوجود. ويجب أن نتحدث عن الأمر. لا أقول أنني سأتحدث محللا كل شيء، فالإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء، والإنسان دائما حينما يحلل يحلل بما يراه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر. كلكم رأى هذا المشهد، المشهد مروع الذي حدث أن شابا في وضح النهار جاء بسكين، أخرج هذا السكين ثم قتل الفتاة اللي هي نيرة أشرف أمام الجميع في مشهد بشع. ولولا إن أحد أفراد الأمن، ربنا سبحانه وتعالى قدر وتدخل في ذلك التوقيت، لكانت هذه البنت قد تعرضت لما هو أسوأ من القتل ولما هو أسوأ من الذبح بتمثيل الجثة. طيب، السؤال الآن، حينما يقف العلماني ويقف الليبرالي ويقف كل من في صدره حاجة ضدنا، فيحاول أن يصور أن الإسلام وأن الالتزام هو سبب هذه المصيبة، نحن سنسأل في البداية سؤالا: هل رأيتم مؤسسة مثل مؤسسة الأزهر الشريف قامت بالثناء على ممثل زي محمد رمضان؟ هل رأيتم مثلا مؤسسة من المؤسسات الرسمية الدينية في مصر زي دار الإفتاء وقفت فقالت إنه عادل إمام هذا يمثل الإسلام وأنه يقوم بما يجب عليه كفنان؟ هل يمكن أن يكون هناك مثلا إن محمد رمضان ولا عادل إمام ولا أحمد السقا ولا عمرو واكد ولا محمد فلان الفلاني ولا أي واحد من رفاق نمبر ون اللي هو محمد رمضان، هل واحد من هؤلاء قرأ صحيح البخاري؟ لا، هم أعداء لله وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء للدين، ويجاهرون بهذا ليل نهار حتى وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم من زمرة المسلمين. أنا لا أكفر أحدا، ولكن أقول أن اتجاههم دائما ضد الدين، والفن دائما ضد الدين. لماذا الفن ضد الدين؟ لأن الفن لن يسمح للمرأة بأن تعري نفسها وبأن تظهر مفاتنها، وبهذا لن تصل إلى يعني الشريحة الكبرى من الذين يشاهدون السينما ويشاهدون التلفاز وهم المراهقون والشباب. في نفس التوقيت يا سادة كرام، هؤلاء إذا تدينوا فإنهم لن يقفوا ليمثلوا دور صليبي أو دور مجرم أو دور رجل يطارح امرأة الغرامة في فراشها أو دور مثل أو دور مثل مثلا واحد من الكفار، فهم بالضرورة لا علاقة لهم بالدين من قريب أو من بعيد. هل سمعتم مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني، ولا سمعتم الشيخ يعقوب، ولا الشيخ حسان، ولا سمعتم الشيخ ابن باز، ولا الشيخ ابن عثيمين، ولا واحد من علماء الأزهر زي الشيخ أحمد الطيب اللي هو شيخ الجامع الأزهر، هل سمعتم هذا الرجل يقوم فيقول شاهدوا هذه الأفلام؟ بالعكس، الذين كانوا يوصون بهذه الأفلام ويجاهدون من أجلها هم العلمانيون وهم الليبراليون. الأزمة عند القاتل وعند القتيلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها، إنما كانت في ابتعاد كل منهما عن الدين، إنما كانت في الاختلاط. الاختلاط اللي إبراهيم عيسى النهاردة عمال يتكلم عليه ويقول لك أنا أثق في أن الاختلاط سوف يمنع الثورة الجنسية الموجودة عند الشباب. إزاي؟ أنت بقالك النهاردة من سنة 1805 اللي هي السنة السوداء في عمر المسلمين، السنة التي تولى فيها الجاحد محمد علي، هذا الرافضي، هذا الشيعي الباطني الذي تولى حكم مصر، ومن يومها ومصر تحارب، ومن يومها ومصر الإسلام فيها يراد أن يبعد بشكل ما. محمد علي البكتاشي، محمد علي الذي كان ضد الحركة الوهابية وضد التوحيد، ولم يكن هذا بأمر السلطان وحده، ولكنه كان يحمل حقدا عجيبا وغريبا على أهل السنة والجماعة، كان حقده على الحركة الوهابية، وكان حقده أيضا يا سادة كرام على الأزهر الشريف، لدرجة أن الأزهر الشريف، لحظة أخواني وأعود إليكم تارة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدرجة أخواني إنه الأزهر الشريف في الوقت الذي أراد محمد علي أن يوجه ابن قصم باشا قبل إبراهيم باشا إلى نجد للقضاء على الحركة الوهابية، وقف له علماء الأزهر وقالوا لا يصح هذا من قريب أو من بعيد، وقالوا لا يمكن أن ترتفع أسلحة المسلمين على بعضهم البعض. ورغم ذلك كان محمد علي عنده من الشهوة وعنده من الحقد ما يجعله يحارب الدعوة الوهابية ويحارب علماء الأزهر ويحارب الزعامة الشعبية التي وقفت أمامه ورفضت تماما كل ما كان يقوم به. محمد علي الذي جاء إلى مصر سنة 1805 ليكمل مشروع نابليون بونابرت وليأتي باليهود بعد ذلك إلى الشام، ومن يومها بدأ الشيعة يتنفسون. بشير الشهابي الزعيم الدرزي اللي كان موجود هناك في الشام واستطاع بالتوحد أو بالوحدة مع محمد علي أن يقوم بحرب الدولة العثمانية التي كانت خلافة سنية على ما كان بها من بعض العيوب، ولكنها كانت كالحاضنة التي تحتضن المسلمين. ومن بعدها جاء الاحتلال الإنجليزي، ومن بعدها وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. لما واحد زي عادل إمام، هذا الذي قال عنه الشيخ كشك عليه رحمة الله في خطبه، قال كنا نتوق إلى إمام عادل فابتلانا الله تبارك وتعالى بعادل إمام، هذه حقيقة والله يا أخواني، وحقيقة مريرة إن ربنا ابتلانا بهذه الشخصية. فمثلا حينما نقول إن القاتل قتل يهاجمون الإسلام، طب هل هذا القاتل كان متدينا، كان ملتزما، ينتمي إلى أي فصيل إسلامي، ينتمي إلى أي تكتل إسلامي، ينتمي إلى حركة الإخوان، ينتمي إلى داعش، ينتمي حتى إلى السلفيين؟ بحال من الأحوال هو لا ينتمي إلى أي فصيل إسلامي. والبنت القتيلة لم تكن تلبس الحجاب، وهذا ليس موضوعي، لأن احنا لن نحل النفس لمجرد أن امرأة تتبرج والعياذ بالله، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثيب الزاني والنفس بالنفس، و قال صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. بس هم دول اللي يقتلوا، الثلاثة دول اللي بيقتلوا كما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال العلة فين؟ العلة ان انت النهاردة بقالك 50 سنة او 40 سنة السينما تعرض لنموذج القتل وتروج له. ازاي؟ احسد معايا. الأستاذ عادل إمام في فيلم سلام يا صاحبي، لما بعض الناس وقف امامه وقتل صاحبه، ماذا فعل؟ ذهب قتل الإكسلانس وقتل الباشا وقتل الخمار، وفي كل مرة كان يقتل كان يشعل السيجارة بتاعته ويتفرج على القتل بتلذذ رهيب. بل إن هو لم يكن يقتل فقط، لأن أنا عايز النقطة دي الحقيقة محتاجها أن أنا حوضح لكم دلوقتي أنا أقصد منها إيه. تخيل انه بعد ما بيقتل بيتلذذ بالقتل، بيشرب السيجاره بتاعته، وبعد كده مشهد القتل نفسه، الحبكه الدراميه اللي فيه، انه يجيب واحد ويعلقه ويجعله مشنوقا، يجيب واحد تاني ويرش عليه جاز او يسكب عليه كيروسين او يسكب عليه اي ماده مشتعله، ثم يشعل بعد ذلك عود الثقاب ويحرق، وبعد ما يحرقه يا ساده الكرام يقف ليشاهد هذا المنظر وهذا المشهد. نفس القصه اللي تكررت في فيلم الغول، نفس القصه اللي تكررت في فيلم حب في الزنزانه، لما دخل برضه على البطل اللي هو في وقتها كان مناوئا له وقتله في الحمام وتلذذ بقتله، ووقف وهو يفعل ايه؟ وهو يفتخر بقتله. نفس القصه في فيلم الغول لما قتل وشال الراس بتاعت الايه؟ بتاعت المقتول. مش دي نفس الصوره اللي تكررت يا ساده الكرام عندنا في مصر في محافظه اسمها الاسماعيليه، اللي الراجل راح قتل واحد او واحده مش فاكر، وبعد كده شال الراس ومشي بيها داخل شوارع الاسماعيليه وفي وضح النهار. هو كان بيقلد مين كده؟ انتوا عمركم شفتم واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا؟ مستحيل، بحال من الاحوال لم يقع هذا الامر من قريب او من بعيد. والذين فعلوه في التاريخ الاسلامي ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم انتقاما كبيرا وانتقاما عظيما، لانهم كانوا مخطئين ولأنهم لم يمثلوا أهل السنة والجماعة من قريب أو من بعيد. لكن الرؤوس اللي كانت بتقطع، لكن الرؤوس والسلخ والكلام ده كله كان بيحدث في عهد الدولة العبيدية الكافرة، الدولة الملعونة كما كان يسميها أهل السنة والجماعة في تواريخهم، حتى جاء جورج زيدان وقال إن هي الدولة الفاطمية، وهي ليست إلا الدولة ليست إلا الدولة العبيدية. لما يجي بعد كده محمد رمضان في الأفلام بتاعته، نمبر ون السرسجي اللي بيشرب مخدرات، اللي بيشرب خمور، اللي هو ماسك بعد كده حضراتكم اللي بيسموه السيف أو بيسموه عندنا معرفش السطور، وليل ونهار عمال يقتل كل من يناوئه، وهو الشخصية المحبوبة والمؤلف والمخرج والطاقم كله، الكاست كله بتاع الفيلم بتاع العمل الفني كله بيلح حول فكرة واحدة، إن هذا البطل يجب أن تحبه. المجرم اللطيف، المجرم اللي مش مشكلة أقتل، المجرم اللي في شهر رمضان في مسلسل الأسطورة يروح يقتل، ويقتل بقى بإيه؟ بمعننة، بمعلمة، ويتلذذ بالقتل، ويخرج من الجريمة كما تخرج الشعرة من الإيه؟ من العجين كما يقولون. إذن الإسلام بريء من هذا. الكارثة كانت عند مين؟ الكارثة كانت عند الفنانين، كانت عند السينما. أنا عايز بس بقى أربط ما بين ده وما بين الجرائم اللي وقعت. في ثلاث جرائم من أسوأ الجرائم التي رأيناها في حياتنا. في جريمتين أنا قلت لكم عليهم، جريمة نيرة أشرف الله يرحمها البنت اللي قتلت في جامعة المنصورة، والجريمة الأخرى اللي هي جريمة الإسماعيلية اللي الولد حز رأس الضحية وسار بها. في جريمة ثالثة حدثت في مكان في مصر عندنا اسمه صفت اللبن. كانت عبارة عن إيه الجريمة دي؟ كانت عبارة عن إن مجموعة راحت قتلت واحد، وبعد ما قتلوه سحلوا الجثة، وبعد ما سحلوا الجثة يا سادة كرام إيه اللي حصل؟ جم بتوك توك ومشوا على الإيه؟ مشوا على الجثة مرتين ثلاثة. دي اسمها المظهرية في الجريمة. أنتوا عمركم شفتم في التاريخ الإسلامي أحد، أو هل رأيتم أحدا مثل بجثة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى من هو جزاؤه القتل يجب أن إيه؟ أن تكون القتلة حسنة. حتى يا أخي يعني في حد الزنا نفسه، حد الرجم نفسه، حد القصاص نفسه. فالمهم أنه في النهاية خالص كل هذه الأشياء المظهرية، الافتخار بالقتل، ما هي دي مشاهد عادل الإمام اللي أنا لسه قايل لكم عليها، إن هو مش بيقتل بس، لا ده بيقتل وبيشعل السيجارة واقف يتفرج على المقتول، واقف يتفرج على القتيل. ما هو مخاطبة العقل الباطن لا علاقة لها بإن الإنسان يقدر يميز أو ما يميزش، لأنه أنت طفل فرجوك على الحاجات دي شفتها، فترسخ في ذهنك أن القتل سيصبح أمرا عاديا، وأنك أنت ممكن بعد كده تنفذه مفيش أي مشاكل، زي ما الجماعة السبائية بيعملوا، ما بيربوا أولادهم من هم صغار على كراهية أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك يجعلونهم يمسكون بالسلاح. عشان إيه؟ عشان لما يكبر السلاح يبقى حقيقي ما فيش أي مشكلة، ويبقى دول أطفال الكراهية. فإحنا كمسلمين عملنا إيه؟ إحنا تخلينا عن أدوارنا التربوية ونسينا أن كلكم راع وكلكم مسؤول، أن طبعا بالنص كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بس أنا عشان قلت بقول أن، تمام، الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسينا أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وصى الأب فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك، وقال لا يجني والد على ولده. يعني إيه لا يجني والد على ولده؟ يعني ما تسيبهوش للأيام هي اللي تربيه، ما تسيبهوش للكرتون هو اللي يربيه. النهاردة ده اللي بيحصل. انت عارفين يا أخوانا خطورة الكرتون بتكمن في إيه؟ خطورة الكرتون بتكمن فإن حضرتك بتبقى سايبه يربي ابنك. إزاي؟ شوف كمية العنف اللي بتكون في الكرتون، وكمية العنف اللي بتبقى في الألعاب دلوقتي عاملة إزاي، سواء كانت البابجي أو غيرها، وبعض الألعاب التانية اللي وصلت لحد الانتحار. لكن قبل ده وقبل ده، فكرة الكرتون القائمة على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، إن ربنا مش موجود أصلا. ما هي الفكرة كده، الفكرة إنه أي بطل من أبطال الكرتون زي مثلا بنتين، زي سبونش بوب، زي أي بطل من الأبطال، زي مازينجر زمان، زي غريندايزر والناس اللي تربت على الحاجات دي، الناس لما كانت بتشوف الحاجات دي، الحاجات دي ما كانش بيصلي، ما كانش بيدعو، ولا حتى بالطريقة الصليبية ولا بالطريقة اليهودية، لكن بيشغل دماغه، بيعتمد على القوة، تأليه الإنسان، اللي هي الحضارة الغربية التي قامت على أن الإنسان يصبح إلها، وأن الإنسان هو محور الكون، وأن الإنسان بعقله وفكره يستطيع أن يفعل كل شيء. فهي دي الفكرة اللي قام عليها الكرتون. فأنتم منتظرين أن واحد ربى الكرتون، واحد بعد كده ربيته أفلام عادل إمام الذي كان يجهر بالزنا وبالدعارة في أفلامه، ويجهر بالقتل ويتلذذ بالقتل أيضا، ماشي، والإعلام والسينما تروج لهذا. وعايزيننا في النهاية أولادنا يطلعوا إزاي، لازم يحصل هذا المشهد. لما يجي واحد زي إبراهيم عيسى آية الشيطان الحملاتي ويقول لك إن أنا واثق إن الاختلاط هو اللي حيفك الارتباط ما بين السعار الجنسي وما بين التعارف ما بين الجنسي، طب إزاي؟ أنا عايز أفهم. طب لك كم سنة النهاردة في اختلاط؟ إحنا من العشرينيات في مصر وعندنا اختلاط، شوف لبنان عاملة إزاي، شوف الأردن عاملة إزاي. النهاردة في جريمة، طالبة في الطب في الأردن قتلت بنفس الطريقة وهددت، وأحداث قتل كثيرة تحدث. وبعدين ما أنتم مشاهد القتل هنا وهناك في النشرات الإخبارية، وعمالين تزعوها وعمالين تزعوها على موقع التواصل الاجتماعي، وما فيش أي مشاكل. في النهاية لن نحصد إلا الدماء، لأننا لم نزرع إلا الأشواك. في النهاية لما حصل تنحية الإسلام عن مناهج التربية، ده اللي حصل. يقول لك أصل الإسلام بيربي على القتل، أي قتل، أي قتل الإسلام كان بيربي عليه. وتجد واحد يقول لك إيه الأول، يعني بس قبل ما نقول حتة إن الإسلام بيأمر بالقتل، واحد يطلع يقول لك إيه، هو قبيل كان شاف محمد رمضان ولا عادل إمام قبل أن يقتل هابيل؟ لا، هو ما شافوش، بس القياس مع الفارق. ليه القياس مع الفارق؟ لأن قبيل هو محمد رمضان، هو اللي عليه الكفر، هو اللي عليه الوزر. ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. جاء في تفسير هذه الآية إن الإيه؟ إن الذي أضل الناس من الإنس هو قبيل، لأنه أول من قتل، فهو بيشيل وزر الذين يقلدونه بقتل بني آدم. وكذلك كل واحد حيعمل زي محمد رمضان يبقى هو قبيل، محمد رمضان هو قبيل اللي حيشيل الجنوب دي، اللي حيشيل وزر الناس دي. ولا يحملن أوزارهم، أو لا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، الآية 13 من سورة العنكبوت. فأنت لما تيجي حضرتك محمد رمضان يعمل والناس تقلده، بقى محمد رمضان هو قبيل، مش قبيل يشوفه عشان يقلده، لا، محمد رمضان هو قبيل هذا الزمان الذي نحياه، اللي الناس بتقلده، اللي عمال ما بين كل يوم والتاني يجيب شخصية من الشخصيات تستمتع بالقتل وتتلذذ بالقتل وتروج للقتل. نرجع بقى، هل الإسلام بيحرض على القتل؟ تعال بقى أقول لك الإسلام بيحرض على القتل ولا لا. أنا طبعا مش هتكلم على الكتاب المقدس واللي فيه الكلام ده كله، لأنه ليس المجال ومجال. لكن تعال يا حبيبي، لما جاء بعض الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فتيان، بسم الله الحمد لله، ما الذي حدث ليدخلوا إلى غزوة أحد؟ ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم صغار، وأنهم لا يجب أن يقتلوا الآن، وأن يستمتعوا بالحياة، ولا تغتلوا براءتهم الآن. هذه رقم واحد. رقم اثنين، القتل في الإسلام هل بذنب ولا بغير ذنب؟ القتال في الإسلام أصله إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، مش كده؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. طيب خلاص، ده ربنا عز وجل اللي قال. فدائما الكفر هو الذي يبدأ بالاعتداء، دائما وأبدا الكفر هو اللي بيبدأ بالاعتداء. أنا كمسلم في موضوع القتل ده أنا رد فعل، القتل هو آخر الحلول التي أصل إليها، القتال هو آخر الحلول التي أصل إليها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا حتى في جهاد الطلب لما أذهب لنشر الإسلام أعرض الإسلام ثم الدية، وإلا يكون القتال، والقتال لا يكون إلا لمحارب ولمطيق للقتال ومتعمد للقتال. مش هروح على واحدة ببيتها واقتلها وهي قاعدة ببيتها، مش هروح على راهب من الرهبان حتى لو راح وحرض على القتل وأنا لا أعلم هل حرض أم لا لكنه في صومعته، مستحيل أدخل وأعمل معه مشكلة. لن آتي إلى الصبيان الصغار وأقتلهم حتى ساعة الأسر، لا يقتل الأسير إلا إذا كان قد حرض على القتل أو شارك في القتل، كما حصل مع مين؟ مع أهل خيبر الذين حرضوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأرادوا قتله، بل وحرضوا المشركين على قتل النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وجاءوا بهم إلى المدينة في أكثر من مرة. يبقى إذن أنت بتتكلم إن إحنا ردة فعل ولسنا فعلا في مسألة القتل. أنت قوي ما أنتش ضعيف، ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لازم يكون عندك من العدة اللي يعمل عملية الإيه؟ عملية الرهبة للعدو، عشان لما يفكر يجي يقاتلك يراجع نفسه بدل المرة 10 ويراجع نفسه بدل المرة 1,000,000. فإذا اضطرك للقتال تكون أنت قويا وترد عليه، هو ده للإسلام يريده. لكن الإسلام لا يشجع القتل بحال من الأحوال. إنما أنتوا عملتوا إيه؟ أنتوا نحيتوا الإسلام عن التربية. نشوف نحيتوا الإسلام عن التربية إزاي. 1805 نحيتوا الإسلام خالص، محمد علي راح حارب الحركة الوهابية وقضى على الزعامة الشعبية وقضى على الأزهر الشريف. بعد كده جه أحفاده سواء كان عباس حلمي أو سواء حتى كان إسماعيل اللي هم خلوا مصر قطعة من أوروبا، وبعدها بدأنا نشعر ببيوت الدعارة والعياذ بالله، وبدأنا نشعر بعد كده بحوادث القتل وبالخمر التي تراق وتباع وتشترى في بلادنا الإسلامية. بعد كده جت الثورة بتاعة 52 اللي هي أصرت على قانون 65 وأخذ العقليات السليمة وأخذ العقليات المتفوقة في الأزهر الشريف وجعلها في كليات الطب وفي كليات الهندسة والكليات العملية وتفريغ الكليات النظرية من العقليات السليمة. وبعد كده علمنتم الدولة، بعد ما علمنتم الدولة وعملتم انفتاح إيه اللي حصل؟ شوفوا أنتوا بقى اللي حصل، احسبهم كم جريمة حصلت من ساعة المناهج ما بقت ليبرالية وعلمانية، كم جريمة اغتصاب حصلت. الملك فيصل عليه رحمة الله كان في إنجلترا يوما من الأيام فقالوا له أنتم قوم قساء، أنتم ناس قاسيين حبتين، أنتم تقيمون الحدود بتقطعوا الأيدي وبتقتلوا اللي بيقتل، اللي بيقتل لا 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 المجرم مريض، فالمجرم المريض ده احنا عايزين نعالجه. فالملك فيصل كان رجلا عاقلا فقال هاتوا لي صفحة الحوادث من الجرائد الإنجليزية وصفحة الحوادث من الجرائد السعودية. فوجدوا أن الحوادث السعودية كلها تقتصر على حوادث الطرق يعني، أو مثلا ممكن تكون حادثة عادية كده مرة ولا اثنين كل سنة واحد يقتل واحد، إنما وجدوا أن القتل والسرقة في المجلات وفي الجرائد اللي هي الإنجليزية. قال هذا الفارق بيننا وبينكم، أننا نقيم الحدود فبنقوم بعملية ترهيب لمين؟ بنقوم بعملية ترهيب للذي يقدم على القتل أو يقدم على الكبيرة فيقوم يرتدع، لأن الحد غير أنه طاعة لله، وغير أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث ابن ماجه أن حدا واحدا يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 يوما، لأن المطر ده ريحة القلوب وريحة الأرض والناس لا غنى لهم عن المطر. فعندئذ تمام هتحدث البركة بعد إقامة حد الله. بقى إيه اللي هيحصل؟ ربنا عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. طب القصص ده ماشي قتل، القصاص ده قتل، طب في حياة إزاي؟ نعم، لأن في قتل للقاتل، فلما يقتل القاتل يخشى أحد أن يقدم على الجريمة بعد ذلك تمام، فلما يخشى أن هو يقدم على الجريمة إيه اللي يحصل؟ ينتهي الناس عن القتل علشان كده لو أنت أقمت حد الحرابة على المغتصب وعلى القاتل وعملت حد الحرابة ده في ميدان عام، ما فيش حاجة اسمها بقى هقول لك أصل هوس الدم، هوس الدم ده ما عند الناس هوت من غير إقامة الحدود. هي الناس اللي راحت قاتلت دي في وضح النهار، هل حد منهم شاف حادثة من حوادث القصص؟ هل حد منهم شاف حادثة من حوادث إقامة حد الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض، ما لهم بقى؟ ربنا عز وجل جعل أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ليه؟ لأن دول كل شوية هيعملون لنا مشاكل. المفسد بهذه الكيفية والقاتل بهذه الكيفية هو اللي لابد أن يقام عليه حد الحرابة عشان يبقى رادع للي غيره. إنما النهاردة ممكن يدخل في القانون بقى الوضعي الذي يروج له، معلش أصل هو مريض نفسي، وهذا المريض النفسي يحتاج للعلاج، ده رقم واحد. رقم اثنين، معلش أصل هو شرب مخدرات، والمخدرات ديت معلش حضرتك ممكن تكون سبب في أن عقله قد ذهب، فممكن نخفف الحكم شوية. بعد كده يرجع واحد يقولك أصل فضله شهرين ويبقى عنده 18 سنة، يبقى هنعامله معاملة القاصر، وطالما هو قاصر يبقى لا يحق لك أن تقتله، زي ما حدث وحصل في حادثة الشرقية اللي الولد قتل صاحبه وبعد كده يعني حولوه إلى الأحداث وحولوه إلى الإصلاحية، وبعد كده ما فيش قتل ولا في قصاص ولا في أي حاجة من دي خالص. فأدي جزاء ما نحيتم الشريعة، ولو حكم الإيمان ولو ساد الإيمان لتغير وجه العالم. ادوني كده كان في كم حادثة قتل على عهد الخلفاء الراشدين، ادوني كده كان في كم حادثة قتل وقصاص على عهد الحدود الإسلامية في عهد الدول الإسلامية لما كانت تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. ما كان أحد يجرؤ على هذا الفساد الذي نراه في الأرض. لكن الفساد الموجود الآن، هذا الفساد الموجود الآن في الأرض سببه عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وسببه تنحية الشريعة، وسببه إن أجهزة الإعلام النهاردة هي والسينما متفرغين لحرب الإسلام. أنا مش هتكلم عن السينما والدراما، خلونا نتكلم عن البرامج الدينية. البرامج الدينية اللي خالد الجندي متفرغ ليها، اللي خالد الجندي بيحل ما حرمه الله عز وجل، اللي خالد الجندي عمال يطهر ما نجسه الله ورسوله، اللي خالد الجندي عمال يطبل فيها وعمال يحارب في الإسلام ويحارب في الملتزمين. البرامج النهاردة التي تقوم على الطواف حوالين الأضرحة والقبور، وأن الإسلام يصبح شعائريا طقوسيا فقط، ومش مشكلة الإسلام مطبق. أنا عارف أن الشريعة مطبقة في الدرج، وأين الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالحكم بالإسلام في مكة؟ سورة يوسف سورة مكية، إن الحكم إلا لله، هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده فين؟ ده الكلام ده في السور المكية، ما بالك في السور المدنية؟ لأننا أمة صنعها الإسلام. العالم ما كانش محتاج إلى أمم يعني تزرع وتصنع وتخترع، العالم كان عنده صناعة وزراعة وكان عنده تقدم فيها كمان، لكن العالم كان يحتاج إلى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال. فهذه الأمة أخرجها رب العالمين للناس عشان ترجعهم للصراط المستقيم. فتقوم أنت النهاردة لما تتخلى عن دينك لا تنتظر إلا القتل، ما تنتظرش إلا النموذج الغربي خلاص اللي هو عبارة عن نموذج قتل. عمر الغرب في يوم من الأيام ما كان فيه إراحة للقلب والنفس. الغرب فلسفته البراغماتية النفعية إن الإنسان محور الكون، إن الإنسان يستمتع بالشهوات كلها، وإن الإنسان أقوى من الإله. ألم يقل بولس فإن ضعف الله أقوى من قوة الناس؟ ده الكلام ده بيتعبدوا به لله سبحانه وتعالى، قال لهم كده إن ضعف الله أقوى من قوة الناس، يعني ربنا ضعيف والعياذ بالله. فتخيل إن واحد بيتعبد لإله ضعيف، فهذه هي عقيدتهم. لكن عقيدة الإسلام لا، عقيدة الإسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني خليك مراقب لله سبحانه وتعالى، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عقيدة الإسلام فتحوا على أولادكم بلا إله إلا الله، عقيدة الإسلام، يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو يأتي بها الله، ده ربنا عز وجل اللي قال. عقيدة الإسلام، يا بني إني أرى في المنام كذا، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني. عقيدة الإسلام اللي فيها وإن تعفوا وتصفحوا، عقيدة الإسلام اللي فيها عفوا تعفوا نساؤكم، عقيدة الإسلام اللي فيها من يستعفف يعفه الله، عقيدة الإسلام غض بصرك، عقيدة الإسلام لا تتبع النظرة الأخرى فإن الأولى لك والثانية ليست لك، النظرة سهم من سهام إبليس، لا تختلي بامرأة ولو كنت تعلمه القرآن، عقيدة الإسلام ولا تقربوا الزنا، القرب نفسه مش ما قالش ولا تزنوا، القرب النظرة اللمسة القبلة الأحضان المس تتبع المرأة كل ده حرمه الله سبحانه وتعالى. إنما لما تيجي النهاردة تقول الولد كان بيساعد البنت وكان عارفها، وللأسف الشديد إن من ضمن أسباب القتل إنه كان بيحبها بجنون وكان عنده 290 صورة على تليفونها، ال 290 صورة على تليفونها دول عبارة عن يعني أداة للشيطان يحرك به هذا الشاب وقت ما أراد، لحد ما امتلأ حبه أو حد ما امتلأ قلبه بحبها وفي النهاية قتلها، ومن الحب ما قتل كما يقولون. وللأسف حتى إن معنى الحب نفسه بقى معنى استهلاكي، لأن الذي يحب إنسانا بمعنى كلمة الحب يخشى عليه ويخاف عليه، لكن هم جردوا الحب حتى من معانيه وخلوا الحب ده عبارة عن استئثار، وخلوا الحب ده عبارة عن أنانية، وخلوا الحب ده عبارة عن قتل بعد ذلك. وده النموذج اللي بيجي في التلفزيون، ما هو ياخدها يعمل واعمل واعمل. على فكرة أنا يعني من ضمن ما قرأت كانت حاجة جميلة جدا والله، حتى اللي كتبتها واحدة مش واحد يعني من الشهيرات على الفيسبوك، قالت إن فلان الفلاني هو بطل في فيلم، لما أهل البنت رفضوا إن هو يتزوجها وقف تحت الشباك وشتم أهلها وشتمها وفعل الأفاعيل، وإن في فيلم تاني نفس القصة واحد برضه رفض أن يتزوج أو أن يزوج بابنتهم فشرب الخمر وقف يسبهم تحت النافذة. ما هو ده يا أخواننا اللي بيحصل، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ما هو الشاب ده عمل كده، الشاب ده راح جاب مجموعة الأفلام دي عملها كوكتيل وفي الآخر قتل البنت. طب لو كانت البنت دي بتلبس نقاب كان هيعرف شكلها؟ أنا طبعا أنا ما إيش دعوة بيها دلوقتي، هذه البنت رحمها الله وغفر الله تبارك وتعالى لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قتلتها هذه يعني مغفرة لها، ماشي، ونسأل الله عز وجل لأهلها الثبات والصبر، وربنا سبحانه وتعالى يسكن يعني قلوبهم. لكن بالكيفية اللي احنا فيها دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ويطلع عز إبراهيم عيسى في الآخر ويقول لك إيه الاختلاط هو اللي حيقضي على السعار الجنسي، روح عالج نفسك يا إبراهيم عيسى، روح عالج نفسك، يبدو أنك لست على الجادة، الظاهر كده. ما واحد علماني يقول لك أنتوا عايزين تتعالجوا، واحد قدامه واحدة واخد بالك ماشي يقول لك أنتوا عايزين تتعالجوا، لا ده أنت اللي عايز تتعالج، ده أنت المفروض ذكورتك ورجولتك وبشريتك تروح حضرتك تكشف، تروح حضرتك تشوف عندك إيه بالظبط تحطه في الطعام أو إيه اللي بتاكله أو إيه اللي بتتعاطاه عشان تقول الكلام ده. ففي النهاية إذا أردنا حلا، الحل إنما يكمن في تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، الحل يكمن في تطبيق شريعة الله عز وجل. ما فيش تطبيق للشريعة خلاص، احنا بنهاجم لمجرد أننا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بس، لمجرد احنا عايزين نطبق الشريعة الإسلامية. طب ما تطبقوها بعد كده حكمون 3-4 سنين طبقوها وانظروا هل قل معدل الجرائم ولا لا. يا جماعة الخير تاني أو الهالة، واحد أن الذي حدث هو صورة مستنسخة من الأفلام، السينما اللي بقت تصدر النموذج للشارع مش الشارع اللي بيصدر النموذج للسينما، فالولد شاف كل الأفلام وتربى عليها وبعد كده نفذ هذا النموذج في هذه البنت. 2 امنعوا الاختلاط، 3 طبقوا الشريعة الإسلامية، خلوا ربنا هو الحاكم، خلوا ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، مش هو ده ديننا؟ هو ده ديننا، غير كده لا. فنمبر 1 محمد رمضان ده لازم يحاكم في ميدان عام، ولا بد أن يكون عبرة للمعتبرين ويحمل الوزر وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا قول الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لا يريد للناس إلا خيرا. طيب، الموضوع التالي عشان ما أطولش على حضرتكم. طبعا الشريعة الإسلامية أو أقصى التربية الإسلامية لها طرق. الغلام يولد يؤذن في أذنه ويحنك ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد كده نفتح عليه بلا إله إلا الله بعد العقيقة بتاعته بعد اختيار الاسم، يسمع هذا الطفل وهو صغير أو يسمع الطفل ده وهو صغير للقرآن الكريم من سن 3 سنوات، وطبعا بيرقى أو بيعوذ بالرقى الشرعية. بعد كده يا سادة كرام، من سن 3 سنوات طبعا بنسمعه اسم لا إله إلا الله، بنسمعه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، بنسمعه بعد كده القرآن الكريم. من سن 4 سنوات نبدأ نقص عليه الايه، نقص عليه القصص الإسلامي، ومن سن 5 سنوات يبدأ أحفظ القرآن الكريم، ومن سن 7 سنوات يبدأ في تعليم الصلاة، وبعد كده يفرق بينه وبين إخوانه في المضجع، الولد والولد والبنت والبنت والولد والبنت، وعلى 10 سنوات يضرب على الصلاة. بعد كده خلاص أنت وصلت إلى ما إيه، إلى ما ينبغي أن تكون أنت إيه، أن تكون أنت عليه. عشان بس ما نكونش جوزنا الإيه، جوزنا هذه النقطة. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله خلال الفترة الجاية هنعمل اللي هي الأسئلة المحرجة للأطفال، هنعملها كده على مدار 3 أو 4 حلقات بإذن الله في بث مباشر كل أسبوع مرتين، وبإذن الله رب العالمين يعني يكون هذا سببا في هداية بعض الإيه، بعض الناس، أو سببا في توجيه بعض الناس إلى الإسلام وإلى التربية الإسلامية مرة أخرى. طيب، خلينا نتكلم عن الأمر الآخر وهو الانتحار. طيب، الأول عايز أتكلم على الحكم الشرعي. قبل ما أتكلم على أي حاجة تانية، أنا عايز أتكلم على الحكم الشرعي للانتحار. الإسلام أولاً أخواننا يعتز بالحياة، يعتز بالحياة جداً، ويحرم القتل، حرم قتل غير المسلم زي ما حرم قتل المسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما قتل الناس جميعاً. وطبعاً القتل جزاء عند الله سبحانه وتعالى صعب، وما يقتل مؤمناً متعمداً ماله فجزاؤه إيه؟ جهنم. وطبعا ماله وغضب الله عليه وأعد له إيه؟ بس وجهنم خالدا فيها. أدي إيه؟ أدي أول حاجة. طيب، قتل النفس بقى نفسه، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ففي نهي عن قتل النفس، في نهي عن الانتحار، في نهي عن تقديم الاستقالة من الحياة، في نهي عن الانسحاب من الدنيا على اتساعها، في نهي عن إن الإنسان تضيق نفسه بهذه الحياة. فالإسلام يعمل إيه؟ الإسلام حرم الأسباب المفضية إلى القتل أصلا، أو حرم الأسباب المفضية إلى التخلص من النفس. مجرد أنك تتمنى الخلاص من الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، خير لي، خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت بتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لابد أن يمر ببعض الإيه، ببعض الضوائق. ونعم، أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. تمام، فده نوع من أنواع يعني الإعجاز، ونوع من أنواع إثبات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا قال في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ده سورة النساء الآية 29. تمام، طيب، ده كمان يعني سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه استشهد بهذه الآية حتى يعني تكون له حجة عند النبي عليه الصلاة والسلام في إنه لا يغتسل بالماء البارد في غزوة ذات السلاسل، لأن الجو كان باردا والماء كان باردا، فقال: خشيت على نفسي القتل أو الموت. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولا تقتلوا إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم. في حديث رواه الشيخان من حديث جندب بن البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز يده يعني قطعه فما رقى يعني ما سكن الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى يعني أسقط نفسه من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد معه أبو هريرة الغزوة وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل قتالا شديدا فأصابه جراح، فقيل يا رسول الله هذا الذي قلت آنفا إنه من أهل النار قد قاتل قتالا شديدا وقد مات، فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك قيل إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فأخذ سيفه وتحامل عليه فقتل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسول. طيب العلماء هنا قالوا إن هذا محمول على الخلود في النار، هنا محمول على طول المكث فيها مش محمول على الخلود النهائي زي الكفار، لأنه كانوا من الموحدين اللي هم كانوا مسلمين ثم انتحر أحدهم، واستشهدوا بحديث اللي هو في صحيح مسلم من طريق جابر بن عبد الله لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتاوا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص زي المقصات كده فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات يعني سالت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة بعدما انتحر، فسأله فقال ما صنع ربك بك وقد رآه مغطيا يده؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد. فقصها يعني هذه الرؤية الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وليديه فاغفر. وانت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز 48-116 في النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويحرم الاستغفار للمشركين، وهذا مؤمن مسلم موحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قد دعا له، ومعنى هذا انه مرتكب لكبيره وانه ليس بكافر. امال يكفر امتى؟ يكفر إذا اعتقد أنه مستحل لهذا الأمر، يعني الانتحار حلال بعدما حذر وبعدما قيل له أن الانتحار أن الانتحار حرام، ولكن هو في النهاية ذهب فانتحر. طيب هنا وصلنا إلى إنه المنتحر ليس بكافر ولكن يترك الإمام الصلاة عليه لأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. طب الأسباب الدافعة أصلا للانتحار ما هي؟ رقم واحد عدم القدرة على تحمل الألم البدني، وللأسف الشديد إن إحنا عندنا النهاردة يمكن أنا كتبت مقالا على الفيسبوك بعنوان الانتحار ودعاية الموت، وإحنا لازم ننتبه للأمر ده، إن النهاردة أوروبا والغرب بيتكلم عن الموت الرحيم، وإن في بعض الجزر في استراليا وإن في بعض الجزر في بعض البلدان المسيحية تسمح بالقتل الرحيم ده، إن واحد يكون بيعاني من مرض من الأمراض زي السرطان عافانا وعافاكم الله عز وجل ولا يستطيع أن يتحمل الألم البدني فيقتل نفسه. القتل الرحيم ده عبارة إنه يروح في هذا المكان فيدوله إبرة حقنة أو يدوله أي حبوب فيموت بعدها مباشرة، ويسمون هذا الموت بالموت الرحيم. طبعا هذا ليس موتا رحيما لأن الإنسان عبارة عن حياة والروح، والروح دي هي اللي فيها الحياة، والروح ملك لله وليست ملكا للإنسان من قريب أو من بعيد. محاولات الهروب من الوضع الصعب، إظهار الإحباط وخيبة الأمل للآخرين، محاولة دفع الآخرين إلى الشعور بالندم عن طريق معاملاتهم. واحد يختار الموت كدليل على أنه يحب شخصا ما، وده اللي بيحصل في قصص الحب القديمة اللي نقلوها لنا، زي قصص مثلا روميو جولييت، وزي مثلا قصص أحد بنوتردام. اختيار الموت كطريقة لكسب المحبة والشفقة من الآخرين. أنا عايز أقف بقى هنا عشان أقول لك على حاجة، إن في دعاية للانتحار وفي دعاية للموت. إزاي بقى؟ ماشي؟ إزاي؟ إزاي في دعاية؟ أقول لك. رقم واحد، إحنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها الانتحار، إحنا محرمين الانتحار، عشان ما يطلعش بس واحد متخلف من العلمانج أو الليبرالج أو الملاحدة قاتلهم الله جميعا ويقول لك الإسلام هو اللي بيأمر بالانتحار. لا، الإسلام يحرم الانتحار. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحمًا 29 نساء. ده واحد. اثنين، لما تيجي تتفرج على فيلم من الأفلام يحصل إيه؟ خد بالك الموضوع ده قديم، يعني مثلا فيلم غارة الكاميليا، ماشي؟ بعد كده كان في فيلم اسمه إني الراحلة بتاع يوسف السباعي. اثنين بيحبوا بعض، كل واحد منهم بيحب التاني، لا قدر يتجوزها ولا قدر يكون معاها، فالبطل مات فالبطل انتحرت. في فيلم غارة الكاميليا نفس القصة. بعد كده أحد بنوتردام نفس القصة، وقصص كثيرة انتهت بالانتحار، إنه إذا لم يستطع أن ينال ما يحب انتحر، زي روميو جوليت مثلا. يبقى مين اللي بيصدر دعاية الموت؟ الذي يصدر دعاية الموت هي الأفلام. اثنين، إنك تصدر للناس من خلال الأفلام أن الحياة مجرد غابة من الغابات وأنه لا أمان فيها، وإنك أنت لما تتعرض لضائقة من الضائق إما أن تكون طائرا كاسرا وإما أن تكون وحشا من الوحوش، وإلا فانتحر أفضل من هذا. بعد كده لما يجي واحد ينتحر في فيلم من الأفلام، إيه اللي بيحصل؟ أبوه وأمه بيزعلوا وبيتضايقوا، بيفضلوا ندمانين ويقولوا إحنا لو وصلنا لكده، ويفضلوا حاسين بعقدة الذنب. طب ولما يفضلوا حاسين بعقدة الذنب إيه اللي بيحصل؟ بيدوا إيحاء للشاب إنه لما يموت هيعذب أباه ويعذب أمه، زي الولد المسكين بتاع المنصورة مصطفى توكل اللي قال أنا هروح انتحر وياريت أبويا ما يحضرش الجنازة بتاعتي. أنا طبعا لا أعلم كل الأمور ولا أدعي أنني أعلم بواطن الأمور من قريب أو بعيد، معاذ الله، ويعالم يمكن يكون هو اللي غلطان. يعني واحدة مثلا أبوها رافض أن يجوزها واحد، تمام، وهذا الواحد هو يعلم تمام العلم أنه لا يصلح لها ومش متعنت معاها، ما تروحش تنتحر. تروح تنتحر ليه؟ عشان إيه؟ أنا أقولك، طب بعد ما تتجوزوا بشهرين هتقول يا ريتني كنت سمعت كلام أبويا وأمي. نفس القصة من الولد، نفس القصة. إذا كنت تعاني من أبيك، أو إذا كانت الأول البنت تعاني، ممكن نقل الولاية، نقل الولاية من الأب إلى الأخ وإلى العم وإلى الجد أو إلى القاضي نفسه، في تدابير شرعية احترازية لهذا الأمر، لأن زي ما قلت لك الحياة غالية والإسلام يصنع الحياة مش بيقتل الحياة. ده رقم واحد. رقم اثنين، الولد لا يجبر على شيء، وانت تستطيع ان تخرج وتعمل. انت ليه مش عايز تخرج وتعمل؟ وليه سايب نفسك في حرزه وفي كنفه بهذه الكيفيه؟ فبيصدروا لنا فكره انك انت لما تموت خلاص، وانك انت لما تقتل نفسك هيكون في بعد كده ندم من اهلك وحزن من اهلك. طب وانت، انت نفسك رحت فين وجيت منين؟ عملت ايه؟ هتقف امام الله كيف؟ ده غير كمان ان هم خلوا الهدف الأسمى لأي إنسان في الوجود مش الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ربنا الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن النهاردة الأمر بيكون عبارة عن إيه؟ بسم الله. واحد، بنت بحبها أو ولد بحبه. اثنين، عمل وظيفة وغنى. ثلاثة، إن يكون عندي آخر الموديلات، سواء كان من السيارات أو من الملابس أو من الهواتف المحمولة. كل ده الموجود دلوقتي. بعد كده الأمراض النفسية. هي الأمراض النفسية تيجي لمين يا جماعة الخير؟ الأمراض النفسية بتجيش المتدينين. الأمراض النفسية بتيجي للناس اللي بعيد عن الدين. روح سألوا أوروبا المصحات النفسية هناك بسبب إيه؟ روح سألوا أمريكا الموت القسري والانتحار. روح سأل السويد. السويد اللي هي أغنى دخل في العالم وأكبر دخل في العالم، ليه فيها كمية انتحار؟ لأنهم خدوا كل اللي عايزينه، مفيش عراقيل تواجه الإيه؟ تواجه الناس. الشاب يكبر، يجد لديه شقة، يجد لديه المال، يجد لديه كل شيء، كل اللي عايز يعمله يعمله. عايز يتجوز حمار بروح يتجوز حمار، عايز يتجوز قطة هيتجوز قطة، الست عايزة تتجوز كلب بتتجوز كلب، عايزة تتجوز واحدة بتتجوز واحدة، عايزة تعيش معاها في الحرام هتعيش معاها في الحرام. عملوا كل شيء. في الأخير وجدوا أن الحياة بلا معنى، لأن هنا ما في شيء، ما في روحانية أصلا. فلما كان ذلك كذلك كانت النهاية إيه؟ النهاية إن هو بيقف فيقول أخذت كل شيء من الحياة فبيروح ينتحر. هي أشهر منتحرة في القرن العشرين كانت مين؟ مارلين مونرو. مارلين مونرو هذه المرأة الشهيرة اللي كل شاب في وقتها كان بيتمناها، والعالم كله كان يشير إليها بالبنات، جميلة الجميلات وملكة الإغراء والكلام ده كله. انتحرت ليه؟ ما تسألوها، اقرأوا كده المذكرات بتاعتها وما كتبته قبل الانتحار وكيف وضحت سبب انتحاره، لأنها ملت من الدنيا، ملت من إن هي تكون أداة يتناقلها الرجال، وهي عايشة في الغرب بلاد الحرية، لأنها أصبحت المرأة الأنثى التي يلعب بها، مش المرأة الأنثى التي لها الحق في الميراث ولها الحق في العبادة. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إنما دول بيصدرون الموضوع ده. والغريب يا جماعة الخير إن ابتلاء الانتحار ده عبارة عن موجة، يعني واحد رمى نفسه من فوق برج الجزيرة عندنا في القاهرة، واحد تاني رمى نفسه من فوق الكوبري في المنصورة، واحد تاني رمى نفسه من فوق كوبري في دسوق، واحد يحرق نفسه يتلاقي ثلاثة أربعة حرقوا أنفسهم. طب ليه؟ عشان إيه؟ الحياة نعمة وتستحق الصبر، كل يوم تطلع فيه الشمس فهو غنيمة، والأيام حبلى دائما، حبلى بالحق، حبلى بأن النهاردة محنة وفي رحم المحنة تكون المنحة، والنهار لا يأتي إلا بعد أن تدلهم الدنيا. والإنسان الذي يؤمن بالله ربا وأنه قادر على تغيير كل شيء يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن، ده ربنا اللي قال يسأله من في السماوات والإيه ومن في الأرض كل يوم هو في إيه في شأن، بيغير الأحوال، يمرض صحيحا ويصح مريضا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يعز ذليلا ويذل عزيزا، أمور يبديها ولا يبتديها سبحانه وتعالى كما قال جعفر الصادق، مش كده؟ إن مع العسر يسرا، مش كده؟ ما قالش بعد، قال بعد لما تطول المدة خلاص. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربك، فيه ليل ونهار يتعاقب هذا وذاك، الفرج والشدة، الفرج والشدة، الرخاء والبلاء، النعمة والنقمة، المنحة والمحنة، الألم والأمل. ما في أحد سيظل فرحا طيلة عمر، البيت الذي يدخله الفرح يدخله الترح، والبيت الذي تدخله النعمة يدخله أيضا النقمة، ده وده الاثنين مع بعض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن لو في إيمان بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشرح، تفهم حاجة، أنه حتى في بطن الحوت كان هناك أمل. واحد ركب السفينة، بعد ما ركب السفينة وهو يظن أنها أداة النجاة تحولت إلى أداة للغرق والهلاك والموت، فيلقى في البحر يزداد الأمر ضراوة، فإذا به يأتي إليه حوت فيبتلعه، يزداد الأمر خطورة والأزمة تشتد، فإذا به يهبط به في قاع البحر، مفيش حاجة عشان يتنفس وهو كده كده في بطن الحوت اللي شغاله. ولكن ماذا فعل؟ قال إيه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فربنا يخليه يتنفس في بطن الحوت وفي ظلمات البحر وفي قعر البحر، وبعد كده يخرج الحوت إلى البر وينبت عليه شجرة من يقطين، إلى شجرة القرع الكبيرة، لأنه لا يقربها الذباب وفيها لبن وتصلح للصغير، ويجعل أروية تأتي فيحلبها فيشرب من لبنها ويعود تارة كما كان. يخد حتى في النار كان هناك أمل، لما قال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. يأخذ لما كان المشركون قد وقفوا على باب الغار قال لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهم، انتهى الأمر. إذن يبقى القصة إنك لما تؤمن إن ربنا على كل شيء قدير مش هتنتحر. لكن مين اللي بينتحر بقى؟ اللي فرغوه من الإيمان، اللي الكرتون رباه فما فيش إله، الذي لا يقرب الصلاة من قريب أو من بعيد، الذي لا يعرف الله ربا، اللي لما بيسمع الله أكبر يقول لك الأذان بيتعبنا ويوجع دماغنا، الذي لم يقترب من القرآن الكريم، اللي كانت الموسيقى والغنى هي دايما كان دأبه يسمعه، لما يزعل يسمع أغنية، ولما يفرح يسمع أغنية، لما يفرح يرقص بدل ما يسجد لله سبحانه وتعالى، لما يزعل بدل ما يسجد عشان السجود يسقط به الهموم يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فأنتوا عايزين تفرغوا شبابنا من الإيمان، وتفرغوا أولادنا من الإيمان، وتفرغوا بلدنا من الإيمان. بعد كده يطلع فيهم أبو بكر وعمر، ما لازم يطلع أبو لهب، ولازم يطلع أبو جهل، ولازم يطلع المنتحر، ولازم يطلع المخوخ والضعيف من الداخل، لأن الإيمان هو الذي يصنع القوة في القلوب. الإيمان هو اللي بيصنع القوة النفسية وبيصنع القوة البدنية. الإيمان هو الذي يصنع الرجل. الإيمان هو اللي بيصنع الحياة، هو اللي بيخلي الإنسان يعلم أن كل يوم من الأيام قد يستغله طاعة لله عز وجل. الحياة ليست غابة، الحياة لها رب كريم. حتى لو تعرضت للابتلاء تدعو الله سبحانه وتعالى، إن حييت حييت كريما وإن مت مت شهيدا. الحياة تسير على هذا وعلى ذاك، ولابد أن الناس تفهم هذا الأمر، ولابد أن احنا نعلم أولادنا هذا الكلام منذ الصغر، نعلمهم من هم صغيرين إن في رب، إن في إله هو الحاكم للكون، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك ما قالكش إنك هتعيش لستين أو سبعين، وما قالكش إن كل حاجة تتمناها هتاخدها، وما قالكش إنك لما تدعي اللي أنت دعيت به هو اللي هينزل لك. لأ، هيجي لك أفضل منه وأحسن منه، هيجي لك اللي يصلحك واللي ينفعك، مش هيجي لك اللي أنت عايزه. يعني واحد دلوقتي ابنه مات وهو عنده 10 سنين، يلحد ينتحر؟ هو ربنا قال لك إنه هيعيش لحد ما يجيب 70 سنة؟ هو ربنا تعهد لك ان هو هيعيش لحد ما تشوف ولاده ولاد ولاده ولاد 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 ولاده والجيل الثالث والرابع والخامس والسادس؟ ما قالكش كده سبحانه وتعالى. انت تقول وان لله، انت ملك لله، يصنع فيك كما شاء، وهو اعلم بك، وهو اعلم بما يصلحك، وهو اعلم سبحانه وتعالى بمراده، ولا يقع في ملكه الا ما يريد. ربنا بيسخر الاسباب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة رحمة. هو فيه إيه؟ هو إحنا اللي بنحكم على ربنا ليه؟ هو إحنا اللي عايزين نجري أحكامنا على الله ليه؟ هو إحنا عايزين الذي نريده يعطيناه سبحانه وتعالى ليه؟ إن الله عطاؤه عطاء وإن الله منعه عطاء، لأنه لا يمنع عنك إلا الشر. ده ربنا بيحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم إيه؟ كملها. ليه؟ لأنه لا يريد لك إلا الخير، والخير بيديك والشر ليس إليك. سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ يقول وإذا مرضت، ينسب الشر لنفسه فهو يشفين. سيدنا الخضر يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وهو بعد شوية هيقول إيه؟ هيقول وما فعلته عن أمري، بس الشر لا ينسب إلى الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى كل قضائه خير. كل قضائه إيه؟ خير. وربنا سبحانه وتعالى لا يقضي لك إلا خيرا، لأنه هو العدل الذي لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا أنهى إلا عما فيه مفسدة، ولا يقول إلا صدقا، ولا يحكم إلا عدلا، ولا يقول إلا فصلا، ويحبك ولا يريد منك شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جرت عبادة أو جرت عادة الملوك أنهم ينتفعون من عبيدهم بالخدمات بالأموال، لكن ربك مستغن عنا، خلقنا لنتربح عليه لا ليتربح علينا سبحانه وتعالى، وهو غني عن العالمين. وربنا سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله. هو أنت الأفضل تمام ولا أنت الأسوأ؟ يعني إيه؟ يعني هل أنت مات أبوك صغيرا وماتت أمك صغيرة، ثم مات جدك، ثم ذهب بك إلى عمك، ثم بعدما صرت تريد الزواج تتزوج امرأة أكبر منك ب15 سنة، ثم بعد ذلك يموت أولادك، ثم بعد ذلك تبتلى وأنت نبي، ثم بعد ذلك تعذب، ثم بعد ذلك تخبر بموت بناتك وبموت من يتبقى من ذريتك بعد وفاتك، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. مين أفضل، أنت ولا هو؟ هو عليه الصلاة والسلام. طب مين الأسوأ بقى في الأحوال؟ لو كان بقياسنا إحنا يبقى هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصبر. أيوب عليه السلام يصبر، سيدنا زكريا عليه السلام يصبر على الخلفة ويصبر على حرمان الوالد، سيدنا إبراهيم عليه السلام. المهم الصبر، لأن الله هو الذي يبتلي عبده، وليس للعبد أن يختبر ربه، إنما ربنا هو اللي يختبر العبد، مش العبد هو اللي يختبر الله سبحانه. الحل كله بيكمن في كلمتين: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بس إنما طول ما أنت بعيد عن ربنا عز وجل ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حط الخط هنا: حتى ترجعوا إلى دينكم. والله سحقا وتبا للعلمانيين، ربنا يلعن العلمانية والليبرالية، ربنا سبحانه وتعالى يخزي هؤلاء ويفضح هؤلاء. ما رأينا الشر إلا لما تسلطوا على القنوات الفضائية ولما تسلطوا على الإعلام. الجريمة زادت، الانتحار زاد، السرقات زادت، الكفر زاد، الإلحاد زاد. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء جميعا، حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. والله ما أدعو به بيني وبين ربي عليهم يعلمه الله سبحانه وتعالى. فعليا أنا لم أعد أتمنى الهداية لهؤلاء، لكن هو أمر بالمعروف وهو نهي عن المنكر. الناس الآن في حاجة إلى الدين أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولا تنتظروا بعد مطاردة أهل العلم وتنحيتهم، وبعد تغييب العلماء الربانيين، وفي نفس التوقيت بعد تحكيم قوانين وضعية، وبعد تنحيت شرع الله سبحانه وتعالى، لا تنتظروا خيرا في هذه الدنيا حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو القول الفصل، والقول الذي ليس بعده قول. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يهدي شبابنا وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أنا خلصت أخوانا، لو في حد عنده أسئلة خلال 5 دقائق أنا معكم، وبعد ذلك ننهي البث إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله هنعمل البث اللي هو بتاع أسئلة الصغار دي، وطبعا في فيديوهات هتنزل أخوانا للمنهج بتاع القناة نفسه، يعني برضو احنا مش هنسيب منهج الرد على المبتدع خصوصا السبائية، هيكون في فيديوهات قادمة إن شاء الله رب العالمين، وفيديوهات قوية. وأرجو من إخواننا اللي ما عملوش لايك للفيديو يعملوا لايك عشان نوصلوا الميت لايك إن شاء الله رب العالمين، لميت إعجاب بعد إذن حضراتكم، تمام. والناس تنشر القناة وتنشر الفيديوهات، لأننا في حاجة إلى هذا إخواني، يعني نحن في حاجة إلى هذا وحاجة شديدة كمان، يعني قناتي والقنوات التي تشبهها. فياريت الناس اللي ما عملتش لايك تبدأ تعمل لايك بعد إذن حضراتكم. تفضلوا لو في حد عنده سؤال تفضلوا إخواني. وإياكم وإياكم، لو في حد أخوانا لسه ما عملش لايك ياريت يعمل لايك أخوانا، لو في حد لسه ما عملش لايك لحد دلوقتي ياريت بعد إذن حضراتكم يبدأ يعمل لايك. ممكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أستاذ محمد. لو في حد أخوانا عنده أسئلة خلال 5 دقائق عشان ما نطولش على حضراتكم ياريت بعد إذن حضراتكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر، هذا الأستاذ إبراهيم. حاضر حاضر، لو في أسئلة أخوانا تفضلوا. وبعد 5 دقائق من الآن حيكون في حلقة لي على قناة الرحمة، التردد بتاعها 10.872 رأس، التردد بتاعها يكون 10.872 رأسي عن نفس القصة إن شاء الله. شيخنا أنا برد دائما على قناة المستبصر، شو بتنصحني؟ وهم بيسب، هو بيعمل غير بيسب، هم بيعملوا إيه؟ هم بيعملوا إيه أصلا غير السب؟ يعني بيعملوش حاجة غير السب، شوية جرابيع وشوية كلاب سبائية لا يقومون إلا بهذا. اديله بالجزمة على دماغه، ايوه اديله بالجزمة على دماغه. واحد بيشتم امك عائشة رضي الله عنها وارضاها، بيشتم سيدنا ابا بكر ويسب عمر ويسب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويظن نفسه على شيء، وكل واحد منهم يتكلم بمنطلق انه هو القوي وانه هو اديله على دماغه. انت بترد عليه ليه؟ بتردش عليه، هو يريد ان يضل الناس، بيبقى عامل هو القناة بتاعته وعامل 60 حساب ومعاه واحد برضه عامل 60 حساب، يخشوا يغنوا ويردوا على بعض. يعني انا بعد ما بصيت كده على قنواتهم لقيت والله العظيم القصه كلها كالاتي، هما بيدخلوا ردوا عندي، فأنا حفظت طريقة الرد بتاعتهم. فواحد منهم في مرة وجدت له ما لا يقل عن 30 حساب داخل يرد عليها من 30 حساب بنفس العبارة، تمام ماشي، 30 حساب. فتخيل ان شخص واحد عنده 30 حساب فهيعمل 30 تعليق على قناته، وبكده يظن ان قناته متشافة، وبكده يظن ان هو يعني ايه، حضرتك رد واسكت. اما السب فهو سب الله سبحانه وتعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي. فحضرتك منتظر ايه؟ يعني منتظر ان هو يترضى عنك يا اخويا الكريم؟ مش هترضى عنك، شويه انجاز اولاد الممتطاه باسم التمتع، واخد بالك، واحد امه بيتمتع بيها وهو عارف ان امه في الحسينيه بيتمتع بيها، وعارف ان امه جايه من الحسينيه وبيتمتع بيها، فاضل ايه يعني؟ انا عايز افهم، فاضل هتقول عليه ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما حكم من يقول ان الشيعة ليسوا كفارا وان الشيخ الالباني لم يكفرهم؟ لقد رددت عليه لا. يا حبيبي ما تتعبوش نفسكم في الرد على حد، لا تتعبوا انفسكم بالرد على احد، فقط اكتب الرد واسكت، لا تناقش احدا. اولا انت لا تعلم من يناقشك، انا قدامك دلوقتي لكن انا ما اعرفش انت مين، ما يمكن اللي بيرد عليك عيل صغير، ما يمكن اللي بيرد عليك، انتوا فاكرين الصوره الاشهر اللي هي طلعت اول ما النت طلع اللي كان عملها الرسام الالماني الله يعزكم، ان في كلب بيطبع وفي كلب قاعد جنبه تمام، فبيقول انت لا تعرف من الذي يجيبك، ففعلا انت ما انتش عارف مين يعني. لما يبقى واحد اسمه علي ومسمي نفسه علويه ماشي، يعني هذا رجل تخلى عن ذكورته واصبح انثى لمجرد ان هو عايز يرد عليك بس وانتهى الامر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فانت لا تتعب نفسك كثيرا، سوق الادله ولا ترد عليه، انا عودت نفسي على هذا الامر. أما حكم من يقول أن الشيعة ليسوا كفارا وأن الشيخ الألباني لم يكفرهم، فلا بد أن تفهم هذا الكلام الذي أقوله لك. الشيخ الألباني أفتى بوقته هو، لأن في بعض الأمور، أنت عارف أن الفقه 14 مجال يا عم إبراهيم، 14 حاجة، يعني في فقه مقارن وفي أصول فقه وفي يعني مقاصد وفي. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله لما تحدث عن الشيعة تحدث عن أن الناس الشيعة اللي في وقته ما كانش عندهم النت اللي موجود دلوقتي، ما كانش موجود السماوات المفتوحة اللي موجودة دلوقتي. فالشيخ الله يرحمه خلاص كل اللي عمله ايه؟ كل اللي عمله انه هو رد بفقه وقته وبالمعلومات التي توفرت لديه. لكن ماذا لو عاش الشيخ وراء ما يحدث في سوريا الآن، وان عوام الشيعة هم الذين يقتلون اهل السنة والجماعة؟ ماشي، عوام الشيعة دلوقتي هم الذين يقتلون أهل السنة والجماعة، هم الذين يقتلون أطفال الصغار، سواء كان في لبنان، سواء كان في سوريا، سواء كان في العراق، سواء كان في اليمن، مش ده اللي بيحصل؟ هؤلاء عندهم التقية، وأنا أقول لكم أنه لا يوجد شيعي على وجه الأرض، الموجودون الآن هم سبائية، لو في شيعي فهو إحنا، زي الإمام الدارقطني ما قال، لأننا نتشيع لآل البيت، الشيعة الموجودون الآن كفرة بعمومهم. دعك من يا شيخ، هو يريد أن يقول إن عوام الشيعة الذين لم يصل إليهم الحق، يعني واحدة ست عندها 90 سنة ولا عندها 100 سنة أو شيخ خرف أو شيخ هرم، ممكن يكون ده بس اللي هو ممكن يكون شيعي، لكن النهاردة الشيعة وصل إليهم الحق. هو في شيعي دلوقتي عايش في الكهف؟ ما فيش غير اللي هو تحت بس، ماشي، ما فيش إيه، ما فيش غير اللي هو تحت في السرداب، انما غير كده كله عنده نت، وبقول لك اللي تحت في السرداب عنده نت، مش عارف بيجي له نت منين، ده سرقه اكيد، عامل انتي كات وسرقه اكيد، او عامل كات وسرقه اكيد، يعني برامج هاكر اكيد عشان يوصل له النت تحت الارض. في اسئله ثانيه يا اخوانا، في حد كان بيقول هل بعد هذا الخير من شر؟ لا يضرك يا استاذ محمد، لا يضرك يا اخي، لا يضرك، يضرك ان تموت على الطريق، لا تفكر في القادم، المستقبل للاسلام. لكن هل فكر في هذا أحد من الصحابة؟ قاتلوا وعملوا بوقتهم حتى ظهر الإسلام، لا السيدة خديجة رأت انتصار الإسلام، ولا سيدنا يعني مصعب بن عمير رأى انتصار الإسلام، كلهم عملوا للإسلام، مت على الطريق ولا يضرك، أيأتي الفرج وأنت عليه أم لا؟ إنما لابد للناس من تنفيس إن شاء الله رب العالمين. حلقات التاريخ بس شوية كده، إنما إن شاء الله رب العالمين الأسبوع الجاي هنتكلم في العقيدة كده 3 أو 4 مرات، وبعد كده نرجع للتاريخ إن شاء الله رب العالمين. يعني أخوانا أنتم محسسيني إن أنا لما بعمل حلقة عن التاريخ بيدخل لي حتى 100 واحد، أنا مكملش 40-50 واحد يعني، ولا 30 واحد في بعض الأوقات يعني. يا أستاذنا أنا هو بيتكلم في نقطة معينة، هو مش بيهاجم الأخ، هو بيتكلم في نقطة معينة تمام؟ ربنا المستعان، ربنا يهدينا جميعا إن شاء الله، وربما هو عنده حجة ويعني يعطيني هذه الحجة فأنزل على رأيه، لكن ما أراه ورأيته ويعني أدين به لله سبحانه وتعالى أنهم كفار، أنهم كفار. طيب أخوانا الله يرضى عنهم. طيب أخوانا نشوفكم إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد يوم السبت إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، يوم إن شاء الله رب العالمين يوم السبت بإذن الله نعود إلى البث المباشر، سوف أخبركم الموعد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.